اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم الى القول الحسن والعمل الصالح، وان يوفقنا دائما الى كل ما يحب ويرضى. هناك طائفه من الدروس والعبر نستنتجها من هذه المقدمات، مقدمات الهجره. اول هذه الدروس والعبر ان هذا الامر تم بسريه بالغه، ومنه نستفيد ان المسلم يجب ان يحتاط من اعداء الله، وان لا يجعل لهؤلاء الاعداء منسبا اليه. من هذه الدروس كذلك ان الانصار قد فهموا ان حمايه الرسول صلى الله عليه وسلم سوف تعرضهم لعداوه العرب القاطبه ولعداوه اليهود والنصارى وكل الملل، ولكنهم ضحوا وبذلوا وقدموا ارواحهم رخيصه في سبيل دين الله عز وجل. ثالثا ان السريه التي احيطت بها هذه البيعه وغيرها دليل على مشروعيه اخذ الحجر والحيطه عند تدبير الامور. رابعا، هذه البيعه كانت الاساس بعد ذلك او كانت هذه البيعه الاساس الذي هاجر عليه المسلمين بما فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه. خامسا، ان هذه الاحداث كانت مقدمه للهجره النبويه التي ترتب عليها بعد ذلك قيام الدوله الاسلاميه. سادسا، ان كفار قريش لم يكفوا عن بطشهم واذاهم، وحتى بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم استمروا في اذاهم ومطاردتهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل انهم ضيقوا الخناق على المسلمين في مكه. من الدروس والعبر، وهو الدرس السابع، ان على المدى البعيد كانت هذه البيعه هي الاساس او هو الاساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية. ثامنا، أن عداوة الشيطان لا تنتهي ولا تنقطع، وهو حرب على دين الله عز وجل، بل إن أتباعه من الجن والإنس إنما ينفذون أوامره ويحققون مآربه. آخر هذه الدروس أن في كل ما حصل القدوة للدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان، وأن على الدعاة إلى الله عز وجل أن يضحوا في سبيل دعوته وأن يتحملوا ما يلاقونه من الشدائد. فائدة من باب الاستطراد، روى الإسحاق بإسناد حسن أن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى مكة لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية كان يصلي في تلك السفرة إلى الكعبة، وعندما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، يقصد الكعبة، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى رضي الله تعالى عنه إلى الشام. وبذلك يكون البراء أول من صلى إلى الكعبة في الإسلام. أنتقل إلى الجانب الثاني وهو أسباب الهجرة. من أهم أسباب الهجرة الاضطهاد، اضطهاد النبي صلى الله عليه وسلم واضطهاد أصحابه وما لاقوه من العنف والمشقة. وقد سبق من هذا ما فيه الكفاية. السبب الثاني أن الله عز وجل قد هيأ لهم مهاجرة، وقد هيأ لهم أنصارا، وقد هيأ لهم إخوانا يقومون بحمايتهم وخدمتهم. السبب الثالث أن الله عز وجل قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى مهاجرة إلى مدينة النبي إلى مدينته التي سماها بعد ذلك بالمدينة، وقد كانت قبل ذلك تسمى يثرب. السبب الرابع مخافة الفتنة، الفتنة على الدين. خشي النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أتباعه من الفتنة، وكان ينتظر اليوم الذي يأذن الله عز وجل فيه له ولأصحابه أن يهاجروا حتى يفروا بدينهم ويجدوا المكان الذي يطبقون فيه شرع الله. السبب الخامس الإذن للمسلمين بالقتال. الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا الإذن بالقتال يحتاج إلى الانتقال إلى مكان يستطيع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر هذا القتال وينطلق من هذا المكان. فكان مهاجره وهو مدينته التي استقر فيها فيما بعد المنطلق إلى الجهاد والغزوات، وبدأت هذه الفتوح والغزوات بغزوة بدر الكبرى كما سيأتي. ومن أوائل المهاجرين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهناك خبران في قصة هجرته. الخبر الأول أن عمر رضي الله تعالى عنه أعلن هجرته وجاهر بها حيث لبس سلاحه وذهب إلى نوادي قريش وهم مجتمعون، ووقف على كل مجموعة منهم، فكان إذا وصل إلى المجموعة منهم قال لهم شاهة الوجوه: لا يرغم الله غير هذه المعاطف، من أراد أن تغسله أمه فليلحقني ببطن الوادي. هذا الخبر أخرجه ابن عساكر في تاريخه، ولكن بعض أهل العلم ضعفوه من حيث الإسناد. أما الخبر الثاني فإسناده حسن عند ابن إسحاق وغيره، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه تواعد هو وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص عند مكان معروف يقال له عند عضات بن سلام لما تذكر الاسم الأخير، فقال كل واحد أو اتفقوا على أن من تخلف عن هذا الموعد فيعد متخلفا عن هذه الهجرة. فتوافق عمر وعياش، أما هشام بن العاص فقد فتن وتخلف، أي اعتذر في عباد من اعترض على هجرته من قريش. وفهم جمع من أهل العلم أن هذا الخبر يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أسر بهجرته ولم يجهر به، فهذا الخبر حسن عند أهل العلم، بل صححه الحافظ ابن حجر في الإفاضة. وذلك الخبر الذي يدل على إصراره بهجرته خبر لا يعتمد عليه، غير أني لا أرى في هذا الخبر ما يدل على أن هجرته كانت سرا. هذا التواعد وعند مكان معين في حد فهم القاصر أنه لا يدل على أنه رضي الله تعالى عنه أسر بهجرته. وكلامه السابق وإن كان من حيث الإسناد ليس ثابتا، إلا أنه لا يبعد أن يكون من تصرف عمر وقوله. فهذا القول الشديد القوي نقله جمع ممن صنفوا في السيرة وأكدوا عليه، ولا يبعد أن يكون من كلامه رضي الله تعالى عنه. فعمر رضي الله عنه بعد أن هاجر أو بعد أن أسلم أعز الله بإسلامه الدين، وكان الصحابة يستخفون بعبادتهم فجهروا بها بعد إسلام عمر. وهذا القول الذي قال فيه شاهة الوجوه عمر يقدر عليه ولا يبالي بأحد، شاهة الوجوه لا يرغم الله غير هذه المعاطف، أي غير هذه الأمور. من أراد أن تكتله أمه أو تفقده فلينحقني ببطن الوادي. لقي المهاجرون الأول إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم خلوصا من البلاء عظيما، من ذلك ما ورد عن ابن إسحاق بإسناد حسن أن أبا سلمة عندما أراد الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حمل زوجه أم سلمة وابنه على راحلة، فلما علم به القوم منعوه أو أرادوا منعه من حمل زوجه معه، قالوا له هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه لن نأذن لك أن تذهب بها إلى هناك، أو كلاما نحو هذا، فمنعوه من أن يصطحب زوجه معه. وقال قومه ما دمتم وقد منعتم صحاب زوجه معه فلن يذهب ابنه معكم، فتنازعوا على الطفل حتى خلعت كتفه وأصيبت أم سلمة وابتليت بلاء عظيما، فارقت زوجها وفارقت ابنها، وكانت بعد ذلك تذهب إلى الأبطح في الغداء وتبكي طول يومها إلى أن تمسي، مكثت عاما كاملا على هذه الحال. فلما رأى أحد أقاربها رق لها وقال أما تتحرجون من هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين ابنها. فقال لها أهلها إن شئت أن تلحقي بزوجك فافعلي، فذهبت إلى آل أبي سلمة وأخذت طفلها، ثم هاجرت في صحبة عثمان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هذا البلاء، وانظر إلى هذا الصبر. فرق بينها وبين زوجها، وفرق بينها وبين ابنها، ومكثت عاما كاملا لم ترى زوجها ولم ترى ابنها، وتبكي كل يوم من الصباح من الغداة إلى أن تغرب الشمس. هذا يدل على مدى الصبر العظيم على البلاء. ولو كانت جزعت لما حصل لها لارتدت عن الإسلام، ولكنها صبرت وصابرت، وكافأها الله عز وجل بأن هاجرت إلى المدينة، وبعد أن فقدت زوجها أكرمها الله بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فتزوجها وأصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وصبر أبو سلمة حتى لحقت به زوجه، وعاش رضي الله عنه في المهاجر إلى أن مات. وهذا صحيح، لما أراد الخروج قالت له قريش: أتيتنا صعلوكا لا تملك مالا، فأصبحت فينا ذا مكانة ومال، فوالله لن أذن لك. فقال: أرأيتم إن تنازلت لكم عن مالي أكنتم تاركين؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله ثم هاجر رضي الله تعالى عنه. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى، لأنه قدم آخرته على دنياه وآثر الباقية على الثانية. وهذا يدل على عظم الإيمان. ويقال إنه قال لهم: والله إنكم لتعلمون أني أرماكم، ووالله لن يصل إلي أحد منكم ما دام في كنانة سهم، ولكنه دلهم على ماله ثم ذهب ولقد ربح بيعه. وفيه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن أهل العلم كابن كثير وغيره قالوا إن هذه الآية عامة فيه وفي غيره، والله تعالى أعلم. الجانب الرابع: قريش تدعو إلى اجتماع طارئ. لما رأت قريش قوافل المهاجرين تذهب إلى يثرب، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، أزعجها هذا الأمر كثيرا. رأت هؤلاء يحملون أزواجهم وأولادهم ويذهبون تاركين ما وراءهم من المال والمتاع، أزعجهم هذا الأمر إزعاجا شديدا. وسيفهمون أنهم سيذهبون إلى مكان يجدون فيه الأمان والنصرة، ولربما وهذا الذي حصل سيثبت هؤلاء أصحاب قوة، وسيعودون يوما ما فاتحين. لما رأوا هذا الأمر دعا رؤوسهم إلى اجتماع طارئ في دار الندوة، وكان من أبرز وجوه هذا اللقاء أبو جهل وأبو البختري بن هشام وشيبة وعتبة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وغيرهم، كل رجل مثل قبيلته، اجتمعوا في دار الندوة. وبينما هم داخلون إلى دار الندوة إذ قابلهم شيخ على هيئة إذ قابلهم إبليس على هيئة شيخ نجدي، ويبدو أن هذا أستاذ مسلم، فقال له: لقد علمت ما أردت من الاجتماع له، وإني أقدرت أن أشارككم فلعلي أصيبكم ببعض الرأي، أو لعلي أقدم لكم رأيا تحمدونه. وحينما عقدوا اجتماعهم وتداولوا فيما بينهم، وقدم كل فريق رأيه، فاقترح الأسود وهو أحد المجتمعين أو أبو الأسود، اقترح النفي والإبعاد، واقترح أبو البختري الحبس، واقترح أبو جهل رأيا آخر بعد أن رفض الرأيان الآخران. لما عرض الرأي الأول وهو الطرد والإبعاد، وعرض الرأي الثاني وهو الحبس، اعترض إبليس على هذين الرأيين. ولما أبدى أبو جهل رأيه أقره، فما رأي أبو جهل؟ قال أبو جهل: أرى أن تختار كل قبيلة من القبائل فتى ناهدا قويا من أوسطهم نسبا، ويعطى كل واحد من هؤلاء الشبان الفتيان سيفا صارما، ثم يجتمع هؤلاء ويحاصرون بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ويقتلونه، فإذا قتلوه تفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا به. فأمن إبليس على هذه الخطة وقال: الرأي ما رأى الرجل. فوافق برلمانهم المجتمع على هذه الخطة الماكرة وقرروا تنفيذها. أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الخطة الماكرة، وجاء بيان ذلك في كتاب الله. قال الله عز وجل في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. بعد اتخاذ هذا القرار من رجالات قريش، أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما تآمرت عليه قريش، وأمره أن لا يبيت هذه الليلة على فراشه. وروى البخاري في صحيحه والطبري في تاريخه بإسناد حسن أنه عندما أذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بالهجرة، جاء متقنعا إلى منزل أبي بكر رضي الله تعالى عنه في وقت لم يعتد المجيء فيه، جاء عليه الصلاة والسلام في نحر الظهيرة في وقت كان الحر فيه أشد ما يكون. فلما أخبر أبو بكر بذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لأمر خطير، وقد كان أبو بكر قبل ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغير، وقال له: لعل الله أن يأذن بالهجرة فنكون معه. فأعد أبو بكر رضي الله عنه للأمر عدته، أحضر راحلتين وأعلفهما 4 أشهر استعدادا لهذا اليوم الذي ينتظره بفارغ الصبر. وعندما أذن له أبو بكر بالدخول طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من الدار حتى لا يسمع أحد ما يقوله لأبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما في الدار أهله. وفي رواية: إنما هما ابنتاه. ولم يكن عنده في هذا الوقت إلا ابنتاه أم المؤمنين عائشة وأسماء بنت أبي بكر وأسماء رضي الله تعالى عنهما. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته. اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على خطة للخروج، أستعرض معكم هذه الخطة بإيجاز. أولا، اتفق أن يخرج ليلا إلى غار ثور في الجهة الجنوبية الغربية من مكة تمويها على المشركين، لأن المشركين سيبحثوا في الجهة المقابلة، أي في جهة طريق الهجرة إلى المدينة. ثانيا، اتفق أن يمكث في الغار 3 أيام حتى يخف عنهم الطلب. ثالثا، استأجر دليلا ماهرا عارفا بمسالك طرق الصحراء، ذلك هو عبد الله بن أريقب وقيل ابن أرقب، والمشهور في كتب السيرة عبد الله بن أريقب، وكان مشركا واستفتماه الخبر واتفق معه على أن يلحق بهما في غار ثور بعد 3 أيام، ودفع له بالراحلتين اللتين اشتراهما أبو بكر رضي الله عنه وكان يعلفهما لهذا اليوم. رابعا، اتفق على أن تزوجهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أو رضي الله تعالى عنهم جميعا، ووضعت وكانت تضع بابها هذا في الجراف، وكانت تقطع من نطاقها قطعة فتربط به هذا الجراب فسميت بعد ذلك بذات النطاقين. خامسا، أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الله رضي الله عنه أن يتسمع لهما ما يقوله الناس في نوادي مكة في النهار فيأتيهما بخبر ذلك في الليل، فكان رضي الله تعالى عنه يجلس في هذه النوادي ويستمع ما يقوله المشركون من أمر التخطيط لمطاردة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ويأتي لهما بما سمعه في هذه النوادي في الليل. وأمر أبو بكر رضي الله عنه كذلك، وهو الأمر السادس، مولاه عامر بن سهيرة أن يرعى غنمه نهارا ثم يأتي إليهما بهذا الغنم ليلا ليحتلب منه وليذبح، ثم يمر أثر الغنم على آثار عبد الله رضي الله تعالى عنه. ثامنا، أو سابعا، أمر أسماء أن تأتيهما كما سبق من الطعام بما يصلحهما في كل مساء. ثامنا، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يتخلف في مكانه أو أن يتخلف عنهما، أي لا يتعجل بالهجرة حتى يؤدي الودائع التي كانت موضعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ودائع الناس، يأتي إليه رجال قريش بالودائع لاتفاقهم على أمانته عليه الصلاة والسلام. ف فحينما بعث خولوه وكذبوه. تاسعا امره صلى الله عليه وسلم ان ينام في فراشه ووعده انه لن يصل اليه احد باذى، فبات علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا امر ابو بكر رضي الله عنه عامر بن فهيره ان يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما في الطريق. هذه هي الخطه بالايجاز. ولقد نفذ النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر هذه الخطه باحكام، وحينما نام علي رضي الله تعالى عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الملأ الذين اختارتهم قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك اخذ حفنة من تراب ثم مر على كل واحد منهم وقال لهم جميعا شاهة الوجوه، ووضع على كل رأس واحد منهم التراب ومضى إلى مكانه. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن تنفيذ هذه الخطة وما ترتب على ذلك، وماذا حصل في طريق الهجرة، وماذا حصل حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة، وما في ذلك من الدروس والعبر. فإلى درس الغد إن شاء الله تعالى. علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر مع أبي بكر رضي الله عنه، فمتى ومع من هاجرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم؟ وهل كانت أم مسلمة أو أم سلمة؟ لا أدري، ما فهمت السؤال الأخير. أما متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، فكان في السنة الرابعة عشر من البعثة. وأما متى هاجرت أم المؤمنين عائشة فسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ما أعرف الإشكال أم من؟ أنا. أمها أسلمت لا شك في هذا، لكن متى الله أعلم. هل هاجرت أم سلمة مع عثمان بن أبي طلحة أم عثمان بن طلحة؟ وهل كان مسلما أم كافرا؟ اسمه كما وجدته في كتب السيرة عثمان بن أبي طلحة. أما السؤال هل كان مسلما أم كافرا، هذا سؤال عجيب، كيف يهاجر إذا كان مشركا؟ لا شك أنه مسلم، وأنا قلت رضي الله تعالى عنه. هل صحيح أنه روى عن عمر بن الخطاب، أنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وأد إحدى بناته أم لا؟ لأنها قصة بالحقيقة انتشرت بين الناس. هذا الخبر، خبر وأده لابنته، خبر مشهور في كتب التاريخ وكتب التفسير وكتب السيرة، لكنني لم أجد في حدود اطلاعي المحدود على إسناد ثابت لذلك، فالله تعالى أعلم به. ما الحكمة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم منحطه اجتهاد اثناء الهجره مثل ارساله عبد الله بن ابي ارساله عبد الله بن ابي بكر لسماع اخبار قريش وامره الراعي ان يطمس اثار عبد الله بن ابي بكر مبيت علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وكان باتسام اكنيه وصبوه ويخبره جبريل بما يدور على الساحه فما هي الحكمه الالهيه من ذلك. هذا هو موضوع الدرس القادم ان شاء الله فلا اتعجل به. هل ثبت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي الا يصيبه اذى؟ نعم، سياق القصه ورد في صحيح البخاري ووقت بسياق الحديث عند ابن اسحاق بن ابي الحسن. الا ترى ان تصحيح السيره وتنظيفها من الاحاديث الضعيفه الموجوده من اهم الواجبات في هذا الطريق. ثم ما رايك في كتابات ابن القيام في السيره؟ لا شك ان تصحيح السيره وتمحيصها من اهم الواجبات على اهل العلم في زماننا هذا، وقد كنت اشرت عند كلامي على المصادر مصادر السيره ان هناك جهودا مبذوله الان على مستوى الهيئات العلميه وعلى مستوى الافراد. اما على مستوى الهيئات العلميه فهناك مركز للسنه والسيره في قطر اسس من قبل 15 عاما تقريبا، وهناك مركز اخر في المدينه تشرف عليه الجامعه الاسلاميه واسس منذ سنوات، وقد فرغ عدد من الباحثين في المركزين لجمع ما يصل اليه علمهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاء ما صح من هذا الحديث في موسوعة مفردة وانتقاء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في موسوعة منفردة كذلك. ونرجو الله عز وجل أن يوفق هذين المركزين إلى إنجاز ما هدفوا إليه. وأما الجهود الفردية فمنها هذا الجهد الذي أشار إليه أو سأل عنه الأخ السائل وهو جهد أخينا الشيخ سوياني، فهو إسهام على هذا الطريق ومحاولة، نرجو الله عز وجل أن تجد طريقها إلى الإسهام في تدوين السيرة النبوية وتمحيصها على منهاج المحدثين. ومن الجهود كذلك بعض الكتب التي صدر، سواء كانت هذه الكتب كتبا علمية أو رسائل علمية ككتب الغزوات التي طبعت وهي في الأصل رسائل علمية في الجامعة الإسلامية كمرويات غزوة الفتح ومرويات غزوة بني المصطلق ومرويات غزوة الأحزاب ومرويات غزوة بدر وغيرها من الغزوات، وكلها مطبوعة متداولة. ومن الجهود الفردية كذلك كتاب السيرة الصحيحة للشيخ أكرم ضياء العمري، وكتاب السيرة النبوية أو كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله، وكتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ الطرهولي. كل هذه الجهود الفردية أو كل هذه الجهود الفردية هي على طريق تصحيح السيرة النبوية مما علق بها من الضعيف والمنكر. ما معنى قولك أعلفها 4 أشهر؟ هذا يعرفه الرعاة. أعلفها أي أحضر لها العلف كل يوم وأعدها لهذا الأمر. نعم كيف؟ نعم لأنها نفس المدة هذه، يعني منذ أن شرى الراحلتين بعد أن أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتريث ووعده بأن يكون صاحبه، أخذ الراحلتين وأعدهما. فمنذ أن اشترى الراحلتين وبدأ يعرفهما إلى أن هاجر مدة 14. لماذا هاجر عمر رضي الله عنه مع أن في بقائه عزة للمسلمين في مكة، ولأنه لا يخاف على نفسه من المشركين؟ هاجر النبي أو هاجر عمر رضي الله تعالى عنه امتثالا لأمر الله وأمر نبيه بالهجرة، هذا أمر أوجبه الله عز وجل على المسلمون في مكة فلا بد أن يمتثلوا له، وكان من المسارعين إلى ذلك عمر. أما قوله لا يخاف على نفسه، فهو يخاف على نفسه، لكن هل يستسلم لهذا الخوف؟ ما قصة أو ما صحة القصة التي رويت عن الرجل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف شفي، وهل ارتقى؟ جزاكم الله خيرا. قصة سحره صلى الله عليه وسلم مشهورة جدا، وأحيلك على تفسير الحافظ ابن كثير لسورة الفلق تجد الجواب إن شاء الله تعالى، وليس هذا تهربا من الإجابة، ولكن حتى نتعامل مع المصادر والمراجع. من الأسئلة التي سبق أن سئلت عنها ولم أتمكن من الجواب عليها، سؤال عن كيفية الموازنة بين التحصيل العلمي والدعوة، ولم يكن هذا السؤال هو السؤال الوحيد، هناك عدة أسئلة تسأل عن ذلك، وهناك أسئلة أخرى تسأل أيضا أو يسأل أصحابها عن الخطرات الشيطانية التي تصاحب الطلب أو تصاحب بداية الطلب أو تصاحب المشوار في الدعوة. وصاحب أخي الأخيار وجالسه، فإن مجالسة الأخيار خير عون على ذلك، إن أخاك صدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن يوفقنا في كل ما نأتي ونذر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا عن هجرة سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام عن الجانب الخامس، ألا وهو هجرته صلى الله عليه وسلم بين الإعداد والتخطيط والتنفيذ. وقد أجملت في آخر الدرس الماضي الخطة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكانت في 10 نقاط تقريبا، وأواصل الحديث معكم عن تنفيذ هذه الخطة. لقد أمر الله عز وجل نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن أمضى النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما على القول الراجح، وقال بعضهم إنه أمضى 11 عاما، وقال آخرون إنه أمضى 15 عاما. والذي رجحه الحافظ ابن كثير في كتاب السيرة أنه أمضى 13 عاما. وعندما أمره ربه بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ولقد أكرم الله أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو خليله وصاحبه بأن كان رفيقه في هذه الرحلة، ومما يدل على فضيلة أبي بكر وعلو إيمانه وعظم سابقته أنه خرج بجميع ماله فلم يبق شيئا، أخذ معه 5000 دينار أو درهم، وقيل 6000 درهم، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن. وحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقبل أن يغيب بنيانها عن ناظريه، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، وإنك لأفضل البقاع، ولولا أن قومك أخرجوني منها ما خرجت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والخبر أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وصححه جمع من أهل العلم. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الغار. أما قريش بعد أن تآمرت وأعدت 11 فتى انتخبتهم من قبائل قريش ليقوموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقد سقط في أيديهم، لأن الذي نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانوا يأخذون استيقاظه من النوم ليقتلوه، فكان الذي استيقظ هو علي رضي الله تعالى عنه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعد أن أعمى الله أبصارهم عنه ووضع كما تقول روايات السيرة، وضع على رأس كل واحد منهم حفنة من التراب ثم مضى. الطريق إلى الغار أي غار جبل شوك، حينما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الغار جعل أبو بكر يمشي بين يديه ساعة ويمشي خلفه ساعة، ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لتصرف أبي بكر هذا، فقال له أبو بكر حينما أذكر الطلب يا رسول الله أمشي خلفك، وحينما أذكر الرفض أمشي بين يديك. الطلب هم القوم الذين يلاحقون، أما الرفض فهم الذين يتربطون بالنبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، وهو ما يعرف في زماننا هذا بالكمين أو الكمائن. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يمشي أحيانا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليحرسه ممن يهجم عليه من خلفه، ويمشي بين يديه أحيانا ليقوم بينه وبين الوقوع في أناس يتربصون به على الطريق. وفي هذا غاية الفداء والتضحية. ولم تتوقف تضحيات أبي بكر رضي الله تعالى عنه في سبيل هذا الدين، وافتداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد، بل إنه رضي الله تعالى عنه حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في الغار قال له رضي الله تعالى عنه مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، أي حتى أتحرى هل في الغار شيء يؤذيك أو لا. فلما استبرأ له الغار وفتش فلم يجد فيه شيئا قال له رضي الله تعالى عنه انزل يا رسول الله. وتذكر رضي الله تعالى عنه أنه لم يستبرئ الجحر الذي في الغار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الجحر. فدخل فاستبرأ الجحر، أي فتشه فلم يجد فيه شيئا من الهوام، ثم بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم انزل يا رسول الله. وهذه الأخبار لها طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الحسن لغيره على الأقل. أما قريش وشاهة الوجود فقد نفرت في كل حدب وصوت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لعلها تظفر بهما، ورفضت لذلك الجوائز الثانية لمن يجد النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. وذهب أبو جهل كما تذكر الروايات إلى بيت أبي بكر، فخرجت إليه أسماء رضي الله تعالى عنها وأخبرته أنه غير موجود، فلطمها لطمة شديدة أطار قرطها من أذنيها أو أطار قرطها من أذنها. وبينما هم يركضون يمنة ويسرة لم يهتدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى صاحبه، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه أبو بكر مدة 3 أيام حتى هدأ عنهم الطلب. وكنت قد ذكرت أن أبا بكر رضي الله عنه اتفق مع عبد الله بن أريق أن يأتي لهم بالراحلتين بعد مضي 3 أيام، فلما مضت هذه الأيام 3 أتى عبد الله بن أريق بهاتين الراحلتين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار ميممين أو ميممين شطرهما إلى جهة المدينة. وقبل ذلك كما روى البخاري في صحيحه أن رجال قريش وصلوا أثناء بحثهم إلى الغار وصعدوا على الجبل، ولكن واحدا منهم وهو أسبقهم إلى فم الغار وقف على فم الغار، ولكن الله عز وجل أعماه فلم يبصر شيئا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر بأصواته، وخاف أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأنزل الله بعد ذلك كما في سورة التوبة الآية 40: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا هو نصر الله، وهذه هي عنايته برسله وأنبيائه وأوليائه الصالحين. وحمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن آثار هذه الحماية أن الله عز وجل أرسل عنكبوتا تنسج على فم الغار، فلما وصل أسبقهم إلى الغار قال: لو كان هاهنا أحد لما نسجت هذه العنكبوت على فم الغار. وهذا الخبر له طرق ضعيفة، ولكن ضعفها ضعف المنجبر، فهي ترتقي إن شاء الله إلى درجة الحسن لغيره. غير أن هناك أخبارا يذكرها كتاب السيرة في حدث الهجرة لا تثبت، أذكر بعض هذه الآثار والأخبار. أولها أن الله عز وجل أمر شجرة فنبتت على وجه الغار، فسترت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أمر حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأنها ضاغتا على فم الغار، وأن فتيين من قريش عندما وصلوا إلى قدر 40 ذراعا من فم الغار نظر أولهما فرأى الحمامتين فرجع، فقال له أصحابه: ما لك لم تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعرف أن الله قد درأ بهما، فسمت أي سمى عليهما وفرض جزاءهن وانحدرتا في حرم الله، فأفرخا وأن مثل حمام الحرم منهما. هذا كلام فارغ. ومن هذه الأخبار أن بعض أهل السير ذكر أن أبا بكر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآني، وهذا في صحيح البخاري، لكن الخبر غير الثابت هو ما بني على هذا. قال فيما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاءونا من هاهنا لذهبنا من هنا، فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر، وإذا البحر اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه. من هذه الأخبار كذلك ما روي أن أبا بكر قال لابنه: يا بني، إن حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه، فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية. هذه الأخبار أسانيدها واهية جدا، ولا يثبت منها شيء. ومنها ما روي أن رجلا من المشركين جاء حتى استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعورته يبول، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أليس الرجل يرانا؟ قال: لو رآنا لم يستقبلنا بعورته. وروي أيضا أن أبا بكر عطش في الغار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى صدر الغار فاشرب. فانطلق أبو بكر إلى صدر الغار فشرب منه ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن، يعني كأنه من الكوثر، وأدكى رائحة من المسك. ثم عاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن أخرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب. هذه الأخبار بعضها كذب وبعضها ضعيف جدا. بعد أن مكث عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار 3 أيام، وجاء عبد الله بن أريقط بالراحلتين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر إلى المدينة، وذلك بعد أن انقطع عنهم الطلب. واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه شتى الأسباب. وعندما حانت ساعة المقيل في يومه ذاك، وبعد أن خرج وخلى الطريق، رفع الله له صخرة طويلة لها ظل، وكان سير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على طريق الساحل، فنزل تحت هذه الصخرة العظيمة، وسوى أبو بكر المكان للنبي صلى الله عليه وسلم، وبسط على هذا المكان الذي سواه فروة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريح عليه. خرج أبو بكر رضي الله عنه ليراقب المكان، فرأى راعيا مقبلا بغنمه متجها إلى هذه الصخرة التي قال تحتها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وتكلم أبو بكر رضي الله عنه مع هذا الراعي، فعرف أنه رجل من أهل مكة، وطلب منه أبو بكر أن يحلب لهما، فرضي أن يحلب لهما من غنمه. قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو طلب منه أن ينظف الضرع ففعل، فحلب هذا الراعي وناول أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد استراح أي نام، فلم يطق أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فصبر حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، فناول أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللبن، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضي أبو بكر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فارتحل، والخبر في صحيح الإمام البخاري. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يربط أبا بكر على راحلته، وكان إذا سأل أحد أبا بكر في الطريق عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا، فيقول: هذا رجل يهدوني السبيل. فالذي يسمع هذا الكلام يحمله على ظاهره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أبا بكر الطريق، أي يدله على الطريق ويدله على الأماكن التي يمر بها أبو بكر. وما علم هؤلاء أنه يقصد بهداية السبيل الدلالة إلى الحق والخير والنور. وروى البخاري أن من مشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق عروض صراقة بن مالك الجعثمي للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج صراقة بن مالك في أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه طمعا في الجائزة الثمينة التي وضعتها قريش لمن وجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وهذه الجائزة جائزة ثمينة جدا وضعت قريش كما في صحيح الإمام البخاري دية عاقلة أي 100 ناقة لمن يعثر على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. والناقة في ذلك الزمن تساوي مرصده في زماننا هذا 500 ريال. وكان كانت المياه أو كانت الأذن لها مكانة عظيمة عند العرب. فتراقة رضي الله تعالى عنه قبل أن يمن الله عليه بالإسلام رغب في الحصول على هذه الجائزة الثمينة، وكان فارسا طرادا ماهرا ركب فرسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وبينما هو يقاربهم إذ أبصر به أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري، فالتفت وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الطلب قد لحق. فلم يأذه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما اقترب ساخت به فرسه وسقط من فوقها. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه بعد أن ساخت به فرسه 3 مرات، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، ووعده أن يلبس ثوار الكفرة، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عرض طراقة بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الزاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بذلك. ثم قال له: ور عني، أي إذا وجدت أحدا في الطريق فقل له: ليس في هذا الطريق أحد. فلقي صراقة وهو عائد، لقي فئاما من قريش تبحث، فقال له: كفيتم هذا الطريق أو كفيتم هذا الوجه؟ فعادوا ولم يواصلوا الطريق. وذكر ابن إسحاق أيضا وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بخيمتين تعرفان بخيمتي أم معبد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بهاتين الخيمتين سأل صاحبة هاتين الخيمتين وهي أم معبد أن تحلب لهما من الغنم وأن تطعمهما وتطعم من معهما، فاعتذرت بالجبل. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة قرب الخيمة فسألها عنها، فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فاستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم في حلبها، فأذنت له قائلة: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. وكلامها هذا يدل على استغرابها من طلب النبي صلى الله عليه وسلم شاة عجفاء ليس فيها لبن في أن يحلبها. فلما أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم مسح بضرعها فدرت أحسن ما تدر الشياه، واحتلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومن معهما وشربوا حتى شبعوا، وشربت أم معبد حتى شبعت، وتذكر الروايات أنها أسلمت. خبر أم معبد خبر له طرق مرسلة، وبعض هذه المراسيل رجالها ثقات، فبمجموع هذه الطرق حسن بعض أهل العلم خبرها، بل إن بعض هذه الطرق حسنه الحافظ ابن كثير في كتابه السيرة من كتابه البداية والنهاية. ولقد وصفت أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا بليغا، لا بأس أن أذكر لكم هذا الوصف. قالت: رأيت رجلا حينما سألها رجل قال قفيه، قالت: فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تقبل. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه سجلة، والسجلة عظم البطن، لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، قسيم وسيم في عينيه بعد، وفي أشفاره وطف، الوطف الطول، وفي صوته صحل، أحول أكحل أزج أقرا، في عنقه سطع، والسطع هو الطول، وفي لحيته كفافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هدر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنأه عين من طول، ولا تقتحمه عين من فطر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا، له رفقاء يحصون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفوظ محشود، لا عابث ولا مثلي. فقال، يعني بعلها الذي سألها هو زوجها: هذا والله صاحب قريش الذي تغلو، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه، ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: وأصبح قوس بمكة عالم بين السماء والأرض، يسمعونه ولا يرون من يقول، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حملا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد. هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لحصي ما زوى الله عنكم به من فعال، لا تجازى وتؤذي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بطريق، ضرة الشاة مزبد، فغادره رهنا لديها لحالب، يدر لها في محضر ثم مورد. قال: وأصبح الناس يعني بمكة وقد فقدوا نبيهم، فأخذوا على خيمة أم معبد حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ خيمة أم معبد علم أنه قد قارب المدينة. أجاب حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهاتف بقوله: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقد سر من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، إي والله، وحل على قوم بنور مجدد، وهل يستوي ظلال قوم فتفه عمن وهداة يهتدون بمهتدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم القيامة مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهل أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعد، ويهل بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمسلمين بمرصد. وروى البزار وابن الأثير بسندهما إلى بريدة بن الصفيد الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل إلى مهاجره لقي ركبا فقال: يا أبا بكر، سل القوم فممن هم؟ قالوا: من أسلم. قال: سلمت يا أبا بكر، سلهم من أي أسلم؟ قالوا: من بني سهم. قال: ارمي بسهمك يا أبا بكر، لكن الخبر فيه ضعف. ويروى أنهم عندما وصلوا الجثة وجدوا إبلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الإبل؟ فقالوا: لرجل من أسلم. فتساءل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: سلمت إن شاء الله. وسأل الراعي عن اسمه فقال: مسعود. فتساءل وقال لأبي بكر: سعدت إن شاء الله. والخبر كسابقه ضعيف. وقيل إن إحدى راحلتيهما تخلفت عنهما، فعندما جاء صاحب الإبل وهو أوس بن عبد الرحمن الأسلمي فأعطاهما فحلا، وطلب من غلامه مسعود أن يصحبهم إلى المكان الذي يريدونه، فوصل معهم إلى قباء. وقد حسن الخبر الحافظ ابن حجر حسن الحافظ ابن عبد البر هذا الإسناد. وروي أن أوس بن عبد الله ابن حجر الأسلمي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر بحدوات، وهو مكان بين الجحفة وهرشين، وهما على جمل واحد متوجهين إلى المدينة، فحملهما على فحل ابنه ابن الرباء، وبعث معهما غلامه مسعود، وطلب منه أن يسلك بهما حيث يعلم من الطريق، ولا يفارقهما حتى يقضيا حاجتهما منه، فأوصلهما المدينة، ثم عاد وقد حمله وصية إلى سيده، وهو أن يسم ابنه على أعناقها. والخبر له شواهد ومتابعات. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الصفيف الأسلمي، وكان ممن يترقب النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الجائزة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. وبعد ذلك قال: يا رسول الله، لن تدخل المدينة إلا براية. فحل عمامته ووضعها على عصا معه، ودخل في مقدمة ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أخلص إلى بعض الدروس والعبر، وأترك ما تبقى من أحداث الهجرة إلى الدرس القادم، بادئا ذلك بعنوان: على مشارف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الدروس والعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، وتبقى الهجرة مشروعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من الدروس والعبر كذلك مشروعية الأخذ بالأسباب. لقد سمعنا كيف احتاط النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكيف خططوا هذا التخطيط واحتاطوا هذه الحيطة العظيمة، وبعد ذلك توكل على الله أعظم التوكل، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم فقد توكل على خالقه أعظم التوكل بعد أن أخذ بهذه الأسباب. من الدروس والعبر والعظات أن الدعوة لا بد لها من حسن التخطيط، ولا ينفع في الدعوة العفوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نراه خطط في هجرته هذا التخطيط العظيم، ومكث هو وصاحبه الساعات يفكرون في أمر الخلاص في طريق هجرتهم من قريش وأعداء الإسلام، والمسلمون بحاجة إلى أن يخططوا لدعوتهم حتى لا يقعوا في حبالات أعدائهم. وإذا كان الإنسان منا يخطط لأمور تافهة كبناء البيوت أو تبطيل الثياب أو حتى صنع الأساس، يخطط لذلك تخطيطا دقيقا حتى لا يحصل خلل في ذلك، فكيف بأمر الدعوة إلى الله عز وجل. من الدروس والعبر أن هذا الدين لا بد له من تضحيات، ونأخذ هذا من تضحية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كيف افتدى نفسه، أو كيف افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتدى دينه بنفسه وبذل كل رخيص وغال. من الدروس كذلك أن هذا الدين يقوم على سواهم الشباب، فالشباب هم عدة هذا الدين وهم عدة الدعوة، وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا. من هذه الدروس والفوائد فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وآخر هذه الدروس أن في هجرته عليه الصلاة والسلام أسوة للمؤمنين في كل زمان ومكان يستلهم من هذه الهجرة ومن أحداث سيرته عليه الصلاة والسلام كل عبرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأدع بقية الوقت للإجابة على ما وصل من الأسئلة. وأول هذه الأسئلة: ذكرت أن أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو هي إحدى المرأتين اللتين بايعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأخرى فهي أم منيف أسماء بنت عمرو بن عدي بن سلمة. أنا ذكرت هذا أولا. هل الأولى أن يقام في السماوات ما قبل الهجرة عند الحديث عنها تاريخا مثلا سنة 11 أو 11 من المبعث، أو يقال سنة 2 قبل الهجرة؟ لم أطلع على من قال، بهذه الطريقة في التاريخ. الله أعلم. أقول أرجو إعطاءنا نبوة عن حياتك العلمية والعملية. ليس في حياتي العلمية والعملية إن كان هناك حياة علمية وعملية ما يفيد. مثل الصحابي الذي كان يصلي إلى الكعبة مستديرا إلى الشام، وأين أجدها وما صحتها؟ اسمه كما سبق قبل قليل البراء بن معروف، وحضره أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن، وتجده في سيرة ابن هشام. وأظن الله أعلم أن نعم رواه ابن إسحاق بإسناد حسن لشيخنا، هذا على سبيل المجاز، لشيخنا حافظ الحكمي رحمه الله كتاب النفيس بعنوان دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، آمل وغيره من المهتمين بالعلم الشرعي أن تتولوا تحقيقه وإخراجه في قلة زاهية، ولو أن تنقطعوا عن بعض المشاغل الإنجازة، أو على الأقل اهتموا بتكليف أحد الحجاج بتخريجه وتحقيقه وإخراجه لطلبة العلم. أنا لست من الحجاج، وكيف أجد حالقا؟ ولكم من الله تعالى الثواب الجزيل. سؤال خاص. أما كتاب دليل أرباب الفلاح فهو كتاب كما ذكر الأخ الكريم كتاب النفوس، وقد اطلع عليه الإمام الشنقيطي رحمه الله.